إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصل العلوم وأشرف العلوم بعد الفقه الأكبر مع الفقه، وهذا كما قلنا من العلوم التي يحتاجها المرء حاجة عظيمة. وفقيه واحد للأمة يكون قائدا، يكون أسوة، يكون قدوة، والأمة بأسرها تدور على فقيه محقق مدقق. وما زلنا مع المذهب الشافعي، وهو ندين الله بأنه أقرب المذاهب إلى السنة. نسأل الله جل في علا أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، كتاب المهذب، ونسأل الله جل في علا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس. وما زلنا مع الركن الخامس مع الحج، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في علاه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. ما زلنا مع التفريعات على التأصيلات. احنا انتهينا من الكلام على الأنساك الثلاثة، وبينا التفاضل بين هذه الأنساك، وتكلمنا عن التمتع ووجوب الدم إذا توفرت الشرائط التي قلناها بأن شرائط اتفق علماء المذهب على 4 شرائط، وبينا هذه الشروط وفصلنا القول فيها وفرعنا عليها تفريعات. اليوم إن شاء الله نختم هذه التفريعات على مسألة الدم أو وجوب الدم للمتمتع. والمتمتع هو الذي قد حج أو اعتمر متمتعا بهذه العمرة إلى الحج، فتحلل وأهل في اليوم الثامن. اليوم إن شاء الله عندنا بعض الفروع ومسائل قد تشعبت تكلم بها المصنف، منها المسألة التي تتفرع على عدم إيجاد الهدي. إذا قلنا بوجوب الهدي على المتمتع فلم يجد المرء الهدي، إما أن تقول عدم الهدي حكما أو حقيقة، ماذا عليه إن لم يجد الهدي؟ وهذا السؤال إجابته في الكتاب، قال الله جل في علاه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالله جل في علاه أجاب عن السؤال إذا عدم المرء الهدي حكما أو حقيقة. وقولي حكما يعني حقيقة، رجل لا يملك مالا وما يستطيع أن يشتري الهدي، فهذا لا يملكه حقيقة، لا يملكه حكما في أمرين: أنه امتلك المال لكنه لم يجد الهدي، أو قل امتلك المال وكان الذين يبيعون الهدي بثمن أغلى من الثمن المعتاد للناس، فهذا أيضا يكون فاقدا للهدي حكما لا حقيقة، فنحن لا نحمله فوق طاقته. ونقول الآن تنتقل إلى البدل الذي قد منحك الشرع إياه، وهو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذن هذه المسألة الأولى، الانتقال المتمتع من الهدي إلى الصوم، وهذا الانتقال كما قلنا هو الشرط الأكيد في ذلك أن يعدم المرء المكلف الحاج الهدي حكما أو حقيقة. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. المسألة تتعلق بهذا، إذا قلنا أنه انتقل لم يجد الهدي حكما أو حقيقة، لم يكن واجدا للهدي حكما أو حقيقة، إذا انتقل باتفاق هذا في المذهب وباتفاق العلماء إلى وبالإجماع إلى الهدي. لكن المسألة هنا متى ينتقل من الهدي إلى الصوم، متى يبدأ الصوم؟ أما في المذهب لا يبدأ الصوم إلا بالتلبس بالحج، وهذه عجيبة، لأن أصول الشافعية يرون أن الذبح النحر يمكن أن يكون قبله
العمرة، والأصل المعتمد أن يكون بعد العمرة، لأن التلبس عنده بالحج أنه إذا اعتمر أو ابتدأ العمرة فقد تلبس بالحج. أما الشافعية هنا يقولون في مسألة الصوم، حتى تفهم وجهة النظر، يقولون في مسألة الصوم لا يصح له ابتداء الصوم إلا أن يتلبس بالحج، والمعنى أنه لو اعتمر وتحلل وانتظر إلى أن يهل في اليوم الثامن فصام قبل الإهلال بالحج فهذا لا يجزئه عن الهدي. عندنا في المذهب لا يجزئه عن الهدي، لأنهم يقولون بأنه لا يجزئه الابتداء في الصوم إلا بعد التلبس بالحج لظاهر الآية، وهذا حق. قال الله جل في علا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع، قال في الحج، وهذه دلالة واضحة جدا في ظرفية هنا الآن. إذا تلبس بالحج ولا تلبس بالحج إلا بعد الإهلال في اليوم الثامن، أو أهل قبل اليوم الثامن لكن أهل بالحج فيكون بذلك قد تلبس بالحج. هذا الذي قاله علماؤنا، ونحن نستغرب كيف يقولون بجواز النحر قبل التلبس بالحج ثم يقولون لا يصح الصوم الذي هو البدل إلا بعد التلبس بالحج، هذا عجب منهم. والحق أننا نرى أن لهم وجهة نظر عظيمة علمية دقيقة. يا ترى ما هي وجهة النظر هذه؟ شوف الإخوة الذين برعوا جهات المتغيب من أجل جلسات الماجستير، عندهم الفرق، عندهم الجوهري في هذا، عشان ترى هل كرتونة الماجستير تكون أولى لك من أن تترك الدروس التي تبرع فيها وتدخل وتكون ملكة الفقه عندك لا تنقطع؟ ما الكرتونة تأخذها، إن لم تأخذها بامتياز مع مرتبة الشرف خذها بجيد جدا، إن لم تأخذها بجيد جدا خذها بمقبول، المهم أنك تذب عن دين الله جل وعلا بوجه شرعي. لكن إن ضاعت عليك الملكة الفقهية كيف تجدها؟ من أين تأتي بها؟ هات تعرف أنا لن أسأل محمد يوسف، ليش؟ لأنه الكرتونة التي عندك كرتونة عنده، لكن ما انقطع الدروس، وكان المناقشة عنده في يوم وقبلها درس وحضر الدرس، لذلك أنا خلاص صايم عن سؤاله إلا في الحديث، إذا أخطأ في الرجال مش أسيبه، لكن أنا صايم عن سؤالي في البر، لأنه خلاص يعني أدى ما عليه صراحة. ها ما وجهة النظر؟ أحل أنا لست عندك، أنا بس ببكتك حتى لأنك ضيعت عيش الملكة الفقهية. الآن أنا ضربت بك غيرك ولا أسأله وسيبه، لأنت كانت الماجستير عندك ماجستير شريعة، أما الآخر ماجستير هندسة في البناء والأسمنت، فأنا ضربت بك غيرك ولا أسأله. أحل محمد يوسف، لا غير مقبول الإحالة، إحالة غير مقبولة، خلاص قبلنا إحالتك، إحالتك أحل، لا أحل آه. الفترة تبدلت. أحمد مين؟ أحمد أبو عبد الله. ونظروا إلى الفترة، ما الذي نحيل عليه؟ أحمد تفضل. أحل فترة تفضل يا باشمهندس قطرب، تفضل حضرتك. الأحال أستاذ أحمد عشان تعرفوا جيدا وتشوف إيش الأحدث، لكن هذا رجل يعني خبير في الأطعمة، ممكن يدعوك حتى تقبل منه. كيف؟ أؤكد أحلت عليه؟ مش هذا سحر العيون هذا ولا إيش؟ الرجل خاف. شوفوا دي وجهة فقهية لابد تعرف. هم يرون بأن الذبح عبادة مالية، والعبادة المالية يصح فيها التقديم إذا توفر سبب من الأسباب كالزكاة، وأما الصوم عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية لا يجوز تقديمها عن إيش؟ عن وقتها. أيصح لامرئ أن يصوم في شعبان عن رمضان؟ أجيبه، هذا هو الذي عنده. إذن وجهة النظر الشافعية الآن، خذ مني هذه المسألة وامشي معها على هذه الفروع بأسرها. يرون مسألة الصوم أصيل عندهم، مقصود لذاته، عبادة مستقلة، لذلك سترى الفارق بينهم وبين الأحناف والحنابلة بهذا التأصيل، ولن تجده في الكتاب، فكن معه على يعني حرص. فنقول هنا الآن قالوا ولا يصح ولا يجزئ الصوم الصوم الذي هو بدل عن الهدي لا يصح بحال حتى يتلبس بالحج، لأن هذا ظاهر الآية الظرفية. قال الله جل في علا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا في الحج ظرفية الآن وسبعة إذا رجعت. قالوا إذا تلبس بالحج، وهذا قول المالكية. لا سيما المالكية في الذبح يقولون بأنه لا يجوز إلا أن يكون في يوم النحر، فهذا أولى. وهذا قول المالكية وافقوا الشافعية بأنه لا يجوز إلا أن يتلبس بالحج، ويتلبس بالحج في الإهلال أو بالإهلال بالحج. وأما الأحناف والحنابلة فقالوا يصح له الصوم حتى وإن أهل بالعمرة ولم ينتهي منها، حتى وإن لم ينتهي من العمرة طواف العمرة ويبقى له طواف الصفا بين الصفا والمروة فله أن يصوم. وطبعا الصحيح الراجح في ذلك والأحوط هو قول الشافعية وقول المالكية، لأن هذه عبادة مؤقتة بوقت، وهذه العبادة التي هي مؤقتة بوقت لا يصح أن يأتي بها قبل الميقات. وإن كان في وجهة نظر عند الحنابلة بأنه إن اعتمر إن أهل بالعمرة فقد تلبس بالحج، لأن الإنسان قال العمرة دخلت في الحج هكذا إلى يوم القيامة، قال العمرة دخلت في الحج، فهو إن كان متمتعا فقد تلبس بالحج، لكن حقيقة لا يتلبس إلا بعد الإهلال في اليوم الثامن. فيكون الأصل في هذه المسألة هو أنه يجزئه الصوم إن أهل بالحج. قالوا ويستحب له أن ينتهي من هذا الصوم يوم عرفة، لا يستحب له أن ينتهي من هذا الصوم يوم عرفة، يعني هذا المقتضي هنا أنه يهل قبل اليوم الثامن، أنه يهل قبل اليوم الثامن، هذا على المذهب، يهل قبل اليوم الثامن ويأتي إلى يوم عرفة ويكون مفطرا. لأنهم قالوا إذا قلنا يوم عرفة فيوم عرفة المستحب ومتأكد وينبغي على المرء، بل بعضهم يقول بالوجوب، هذا ليس في المذهب، قال بأنه يكون على الفطر لا على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شك الناس في يوم عرفة أكان صائما أم لا، فبعث إليه ميمونة بكأس أو بكوب فيه لبن فشربه بأبي هو وأمي. وهذا كما قلنا أروح للمرء ويساعده على الدعاء، لأن هذا اليوم هو يوم الدعاء، وهذا اليوم أفضل ما فيه الدعاء والاستغفار والذكر لله جل في علاه. فقال ويستحب له أو يتأكد أن أو ينبغي له أن ينتهي من الصوم في يوم عرفة إلى يوم عرفة يكون قد انتهى، لأن اليوم النحر هو يوم لا يصح فيه الصوم، ولو صام يبطل صومه ويأثم بذلك، أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم النحر، وقال وأيضا يوم الفطر. فقالوا إذن لا يصح له يوم النحر، يبقى له أيام التشريق لم يكن قد صام قبل ذلك. وأيام التشريق عندنا فيه قولان، لأن عندنا القديم في المذهب قالوا يصح صوم أيام التشريق للمتمتع خاصة، وهذا نقل عن ابن عمر وعن عائشة، والحق أن هذه الأحاديث جاءت أثار موقوفة وليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الجديد الشافعي يرى بأنه لا يجوز الصوم في أيام التشريق ولو للمتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم تصريحا أنه قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام ذكر، أيام أكل وشرب وإيش وذكر الله وتبعه. فإذا قال هذه الأيام بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا يكون فيها الا الطعام والشراب وايضا التباعد، فلا يجوز فيها الصيام. فان قلنا بالقديم قالوا اذا يصح ان يصوم ايام التشريق، وان قلنا بالجديد قالوا لا يصح له ان يصوم ايام التشريق. هذه المساله الاولى، الا وهي مساله متى يجزئه ان يصوم، قلنا اذا تلبس بالحج، والكلام على ايام التشريق قال فيها نزاع، فالقول القديم يصح له ان يصوم ايام التشريق عن الايام الثلاثه التي قال فيها الله جل في علاه فثلاث ايام في الحج وسبع اذا رجعت فصيام ثلاث ايام في الحج. والقول الجديد قالوا لا يصح الصوم، لان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر لله جل في علاه فلا يصح الصوم. الذي ندين الله به بان الاحوط الا يصوم ايام التشريق، لان المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بين ان هذه الايام ايام اكل وشرب، لكن ابن عمر الاثري وعائشه لا يمكن الا ان يكون هذا عن دليل، ومن قال واعتقد وغلب على ظني أن هذه الآثار في حكم المرفوع قال إذن المسألة على التخصيص، خصص المتمتع أن يصوم في هذه الأيام. هذه المسألة الأولى متفرعة على البدل، أنه إذا لم يستطع أن يأتي بالهدي أنه يستخدم البدل وهو الصوم. إذا قلنا بأن زيد لم يرد الهدي، هو فقد الهدي حكما أو حقيقة، فقلنا له إذا أنت تنتقل إلى الصوم، فلم يصم إلى يوم عرفة، فاته الصوم إلى يوم عرفة، على القول الجديد في المذهب أنه لا يصح له أن يصوم أيام التشريق ففاته الصوم. وقلنا ولو قلنا بقول الأحناف وغيرهم أنهم قالوا أيضا لا يصوم أيام التشريق، يبقى إذن عندنا زيد قد فقد أو كان عادما للهدي حكما أو حقيقة، فانتقل بالشرع إلى الصوم. فلما انتقل بالشرع إلى الصوم لم يصم حتى وقف بعرفة، والمستحب أنه يكون مفطرا يوم عرفة، ويوم النحر لا يحرم عليه الصيام، يبقى أيام التشريق، قلنا أيام التشريق أيضا لا صيام عليه. الحق أننا نقول الآن، فهل تفوته إذا فاته الصوم يوم عرفة، فاته الصوم إلى يوم عرفة يفوته البدل ويرجع إلى المبدل أم لا؟ أما في المذهب فقالوا يبقى في ذمته الصوم، فرضه هو الصوم، لأن الله جل في علاه جعل الناس أصنافا، صنف يملك الهدي فجعل فرضه الهدي، وصنف لا يملك الهدي فجعل فرضه الصوم، فجعل فرضه الصوم. لذلك في المذهب قالوا وإن فاته الصوم إلى يوم عرفة، وقلنا بالجديد لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فعليه قضاء هذه الأيام، فإذا صومه قبل عرفة تكون أداء، وعليه إن لم يصم قضاء أن يصوم هذه الأيام، عليه قضاء أن يصوم هذه الأيام. خالف بذلك، طبعا الدليل على ذلك هو عموم قول الله جل وعلا، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإن فاتت الأيام في الحج لا يقال أن هذه كالظهر عبادة مؤقتة بوقف، فإن تركها ولو تكاسلا فات عبادة فاتت وقتها فتفوت. الحق أننا نقول أن هذه عبادة تقضى حتى في الصلاة أنها تقضى، هذا على أصول المذهب في هذه المسألة، حتى لو تركها تعمدا عندنا في المذهب تقضى، فلا إشكال في المذهب في هذا الباب. فقالوا عليه قضاء هذه الأيام الثلاثة، فعليه صيام عشرة أيام، لأننا نرى بأن الله جل وعلا جعل بدل الهدي عشرة أيام، جعل بدل الهدي عشرة أيام، فعليه أن يأتي بالعشرة أيام سواء أتى بها في وقتها أو في غير وقتها. فالأيام المؤقتة هي الثلاثة أيام في الحج، فإن فاتته فعليه أن يقضي هذه الأيام قضاء وحسابه عند الله جل وعلا، وليتم الصوم عشرة أيام بدل الهدي. أما الأحناف فقد خالفوا بذلك وقالوا البدل أو الصيام بدل الهدي ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام الحج فقط هي البدل عن الهدي. لذلك على هذا التأصيل قالوا فإن فاته الصوم في الحج رجع إلى المبدل، فإن فاته الصوم في الحج فرجع إلى الأصل، والأصل هو الهدي، الأصل الهدي، لأن الله جل وعلا قال فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد قال فصيام ثلاثة أيام، فقال ثلاثة أيام في الحج لأن الذبح لا يكون إلا في الحج وفي منى، وقال نحرت هنا ومنى كلها منحر، وأيضا في يوم النحر. فقالوا إذا لو نظرنا وجدنا أن ثلاثة أيام بالحج هي التي تكون مقام النحر والهدي الذي هو محله يوم النحر أو في منى في مقام الحج، فلذلك قالوا ثلاثة أيام، فإن فاتت رجع إلى الهدي. فإذا إن لم يصل إلى يوم عرفة ففاته الصوم ففوات عرفة فإنه يعني يرجع بعد ذلك إلى الهدي، فيكون في ذمته الهدي حين ييسر عليه فيهدي الله جل في علاه. هذا الذي قاله الأحناف، وهذا ضعيف جدا. والصحيح الراجح كما قلنا بأننا لو نظرنا إلى كتاب الله جل في علاه نرى بأن الشرع قد صنف الناس أصنافا، صنف معه الهدي معه المال ويستطيع الهدي، فهذا الذي نقول فرضه الهدي، وأما صنف آخر لا يجد الهدي لا حكما ولا حقيقة فهذا الذي نقول فرضه الصوم، فهو يؤدي الصوم الذي عليه، لا سيما أن الله جل وعلا قال وسبعة إذا رجعتم، كيف لغى هو السبعة؟ لو قلنا حتى بما قال بهذا المقياس وأن الثلاثة أيام مقابل الهدي، طب السبعة أيام ماذا تفعل فيها؟ من أين أتيت بأنك تلغي لنا السبعة أيام؟ لا دليل على ذلك. فالصحيح الراجح بأن نقول لو فات الصوم إلى يوم عرفة، وقلنا بالجديد أنه لا يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام في أيام التشريق، فله أن يصوم أو عليه أن يصوم الثلاثة أيام قضاء لا أداء، ثم يصوم السبعة أيام بعد ذلك. هذه المسألة مسألة الصيام ثلاثة أيام وسبعة أيام، سنرجع إلى تفصيل آخر وهو المسألة في التفريق والمتابعة. عامة إذا لو فات الصوم فإنه عليه قضاءه وجوبا ولا يسقط عنه الصوم، لأن فرضه هو الصوم ولا يرجع إلى الهدي، لأننا لو قلنا صار إلى الهدي إذن المبدل صار بعد ذلك إلى أن يكون بدلا، المبدل يصير بعد ذلك أن يكون بدلا، وهذا ليس من أصول الشرع بحال من الأحوال. يعني أنت الآن قلت الهدي الأصل ثم بعد ذلك البدل الصين ثم بعد ذلك تجعل المبدل بدلا والبدل مبدل، فهذه مسألة لم تأتي في أصول الشرع بحال من الأحوال، ليس لها نظائر، فالأصل أن نمشي على أصول الشرع، وأنه كما قلنا فرضه الصوم فعليه أن يؤدي الصوم. فإذا قلنا بأن الرجل الذي تمتع ولم يجد الهدي وكان عليه الصوم مات ولم يصم، مات ولم يصم، فله حالتان: مات لم يصم ولم يتمكن من الصيام، مات ولم يصم وقد تمكن من الصيام. هذه المسألة برمتها متفرعة على الصيام الذي شرحناه، هذه المسألة برمتها متفرعة على التفصيل الذي أصلناه في مسألة الصوم. الآن زيد حج البيت لبيت الله جل في علاه ولم يكن واجدا للهدي لا حكما ولا حقيقة، ما كان واجدا للهدي، فقلنا فرضك الصوم، فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الآن الرجل فات وقف بعرفة ولم يصم يوما واحدا من هذه 3 أيام، فاته صيام 3 أيام في الحج، قلنا عليك القضاء وإن كان في وطنك، عليك القضاء 3 أيام وأيضا 7 أيام. فلما رجع مات، وهو في الطريق مات، مات فلم يتمكن ولم تعط له المهلة أن يصوم 3 أيام، فمات قبل أن يتمكن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: هو زيد حج ولم يملك الهدي، قلنا فرضك الصوم لأنك متمتع، والمتمتع عليه إما صوم وإما الهدي، فقلنا الصوم هو فرضك، ففاته الصوم أيضا في أيام عرفة، فاته الصوم حتى انتهى من الحج وهو راجع إلى بيتي إلى وطني، جلس شهرا شهرين ولم يصم 10 أيام. إذن هذه الصورة الثانية أنه إيش؟ تمكن من الصوم ولم يصم، فماذا عليه؟ طبعا عند أصول الأحناف يقولون هل ممتاز. ايش معك يا اخي؟ اخونا ليس بعرب، البخاري من عندكم تعرف ان ذلك؟ ايش اقول له؟ انا ما احفظ الا هذه الكلمه جراسوي، لو عندي شيء غيرها كنت كلمتك اياها والله، لان انت اصلا ابهرتنا. العرب هيموتون، هم موتون خلاص، ده هم قتلونا جميعا، فمش عارف ماذا افعل. نعم صحيح، شاهد اصول الاحناف قلنا ان هو يقولون بانه يرجع الى المبدل وهو الهادي، هذه اصول الاحناف. لكن احنا في المذهب قلنا عليه الصوم، لكن لنا حالتان: الحاله الاولى لم يتمكن من الصوم ومات، والحاله الثانيه انه تمكن من الصوم وايش ومات. لم يتمكن من الصوم، عندنا قولان. القول الاول قالوا عليه الهادي، وافقوا الاحناف، اقول اه صحيح ولا لا؟ لكن في الحقيقه عند التاصيل لم يوافقوا الاحناف، سنبين وجهه ذلك. القول الثاني وهذا الذي ندين الله به وهو الصحيح: لا عليه لصوم ولا هدي، لا عليه لصوم ولا هدي. القول الأول عليه الهدي، من وين أتوا بهذا؟ قالوا الآن الرجل فرضه الصوم ومات، وعندنا موجب لأمر ما، إما صوم وإما هدي، والصوم لا يمكن الآن، فإذا نقول عليه الهدي إن كان مالكا للمال وليس بواجد للهدي، إن كان مالكا للمال وليس بواجد للهدي. متصورة؟ رجل معه المال وبحث ونقب ما وجد في مكة حال من الأحوال ولا منها، هدي البشرية بأسرها نزلت على الهدي فنفد الهدي هناك، أو قل الناس لما علموا بقلة الهدي وكثرة الذين يريدون الشراء يعني أخذوا بالثمن إلى علو، فقلنا إذن أنت فاقد حكما، لا نحملك فوق طاقتك. إذن هذا الرجل عنده مال، عنده مال ولكن لم يجد الهدي حكما. قالوا يبقى إذن في إرثه لا يقسم الإرث حتى يؤخذ حق الهدي فيهدى عنه. ليش؟ قالوا لأن الموجب موجود. إيش الموجب؟ متمتع يا حبيبي، الموجب أنه متمتع، أنه متمتع. مش قلنا الهدي يجب على المفرد، فالمفرد عليه هدي وجوبا. الحمد لله. إيش الدليل يا شطار؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى إذن هو الموجب موجود. قالوا يبقى إذن عليه الهدي. والقول الثاني والأصح بل هو المعتمد في المذهب بأنه قلنا انتقل فرضه من الهدي إلى الصوم، فشغل ذمته بالصوم، فهو يسأل عند ربي بإيش؟ ما الذي نقلنا للهدي؟ لا يصح هذا، لا يصح. وإن وافقت من أحناف بغير التأصيل فهي الصورة صورة واحدة ولا تصح. فنقول إذن هو فرضه الصوم، فنأتي إلى التأصيل العام في الصوم. هو فرضه الصوم ولم يتمكن، وقد قال الله جل وعلا: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذن هذا الرجل معذور عند ربي أم لا؟ زال العذر لم يزل؟ لم يزل العذر يا رجل، هو مات والعذر معه ولم يتمكن، فقلنا هذا غير مطالب به، هو غير مكلف الآن في هذه اللحظة، غير مكلف صح، لأن هذه المسألة ترجع إلى تأخير بين إلى وقت الحاجة. هو الآن يطالب عندما يزول العذر، مش القاعدة الفقهية تقول لا واجب معه، يبقى إذن لا يطالب به، لا يسأل به يوم القيامة. فإن زال العذر رجع الحكم، فلم يزل العذر، ما زال العذر حتى مات. بهذا نقول لا صوم ولا لا صوم ولا هدي، لا صوم عليه ولا هدي. وهذا الراجع صحيح، هذه في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية ألا وهي بأنه يكون متمكنا ولكنه تقاعص فلم يصم، يكون متمكنا ولكنه تقاعص فلم يصم. فنقول نرجع إلى نفس التأصيل، متمكنا فلنا في المسألة قولان: إذا قلنا الصوم يدخله النيابة فيصوم عنه ولي، وإن قلنا الصوم لا يدخله النيابة فنقول لا صوم عليه ويطعم عنه وليه عن العشرة أيام، عن كل يوم من إيش؟ مد من طعام، يطعم مدا من طعام، وهذا جديد. وأما القديم في المذهب قالوا يصوم عنه وليه، ونحن نقول المعتمد الجديد والذي ندين الله به هو القديم، لصحة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بين الحالة الثانية رجل تمتع، الموجب موجود وهو غير واجد للهدي ولكن عليه الصوم، وتمكن من الصوم فتقاعس فمات، يبقى متمكن من فعل الفرض الذي عليه ومات. قلنا هذا بالضبط ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. مفهوم؟ والله أنا بقلل قدر الإمكان من المسائل الفقهية قدر ما نستطيع، لأن أنا لما برى الوجوه هذه بينشرح صدري إلى درجة أنني أقول القبور أولى لي مما أراه. اتفضل. يبقى إذن الفرع الثالث الذي تكلمنا عنه وهو فاته الصوم، تمكن هذه صورة، لم يتمكن هذه صورة، وبينا الحالتين. إذا قلنا مات قبل أن يتمكن أو مات قبل أن يتمكن قد فصلنا قول في ذلك. فأيضا إذا قلنا الصوم بدل عن الهدي، كم يوم يصوم المرء؟ عشرة أيام بنص الآية، قال الله جل في علاه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قلنا هنا الله جل وعلا قد وصف لنا وصفا دقيقا بالفرض الذي عليه، انتقل فرض الرجل من الجنون إلى العقل، لأن العقل مناط التكليف. فإذا انتقل من الجنون إلى العقل فقلنا فرضك الآن أنك عاقل فأنت مخاطب، والحمد لله والشكر لله. ممتازين ممتازين. من الهدي إلى الصوم غلط؟ أما ليش؟ ما هو ما طب أنت بتعمل إيش؟ ما هو يعني بالله عليك اللي جبته طيب زيادة؟ ما هو انتقل الفرض من الهدي إلى الصوم، ليش انتقل الفرض من الهدي إلى الصوم؟ غير واجد. ممتازين الحمد لله. إذا قلنا بذلك فنقول وكيف يصوم؟ وما هيئة الصوم؟ وما صفة الصوم؟ قلنا هذه الشريعة الغراء ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا أظهرت بياناتها. طب ما هذه التي بياناتها وكيف بياناتها؟ قلنا قد قال الله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام أكملوا في الحج وسبعة إذا. هذا يعتبر وصف دقيق، الوصف الدقيق في الكتاب هو أن يصلي العشرة أيام فردا، وهذا فرض واجب، فإن أتى بها برئت ساحته وهذه الثمرة، وإن لم يأتي بها لم تبرأ ساحته ولا تجزئه، فعليه أن يرجع تأصيلا إلى النوم إلى الصوم. ممتازين. هيرجع من الصوم إلى الصوم. أرأيت أشهر بعزيز والله أنا قلت يصلي. طب آسف، ما يصلي، يصوم عشرة أيام سردا. آسف خلاص الصلاة غلط أخطأت. يصوم عشرة أيام سردا يجزئه ذلك، فإن لم يصم فلا يجزئه. والتتابع شرط في هذا الباب، فإن أفطر في يوم فإن عليه أن يصوم بعد ذلك. الحمد لله على الفقه والفهم الذي عند الإخوة. قال فثلاثة أيام إيش وسبعة إذا، هذا تفريق ولا ترتيب؟ جمع ولا تفريق هنا؟ يبقى هذا الوصف هو الآن. إذا سألت عشرة أيام هي فرض الرجل بدلا عن الهدي، فكيف ما وصف هذا الصوم؟ جاءت الإجابة من كتاب ربنا: ثلاثة أيام في الحج وفرق، وسبعة أيام إذا رجعتم. هنأتي إلى التفريق بتفسيرنا، لأن المخالف موجود. فقد قال علماؤنا: معنى قول الله جل في علاه وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة ليس الجمع بإيش؟ بتتابع الصوم، لكن هذا الجمع ليبين للناس رفعا للتوهم أنه يحسب أنه مخير بين ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع. لا، ده المجموع عشرة، لكن ليس معنى قول الله تلك عشرة كاملة أن تكون مجموعة، واجب عليك سردا أن تصوم العشرة أيام. قلنا الحكمة في قول الله تلك عشرة كاملة هو رفع التوهم على أن يهم أحد أنها ثلاثة أيام في الحج أو سبعة بالتخير ولكنها مجموعة. فنقول قول الله تعالى إذا رجعتم ظاهر القرآن يعني رجعتم إلى أوطانكم. إذا رجعتم المعنى إذا رجعتم وين؟ إلى أوطانكم. وقد عددوا ذلك ببعض الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تمتع فعليه الهدي وإلا فأن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. سبعة إذا رجع إلى أهله. وحقا هذا اللفظ غير موجود في السنن وجاء بالمعنى لكن عن ابن عمر بين ذلك وسبعة إذا رجع رجع والظاهر فيها الرجوع إلى الأوطان. لذلك قال الشافعية لو صام قبل الرجوع في السبعة أيام الأخريات لا يجزئه. ليش؟ لأن هذه عبادة مؤقتة بوقت موصوفة بوصف فلا يمكن أن تأتي بها مقبولة إلا بالوصف الذي جاء به الشرع. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فمن صمها قبل أن يرجع فقد صمها على غير ما شرع الله جل في علاه فقد وقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مطلق النهي هنا يقتضي الفساد فلا يجزئه ولو صم مئة يوم في الكهف وهو في مكة فلا يجزئه. هذا عندنا في المذهب. المالكية قالوا معنى إذا رجعتم يخلفون بين الأئمة الثلاثة على إذا رجعتم لأن الثلاثة في الحج متفق إيش عليها بإجماع. فقال المالكية إذا رجعتم يعني إذا أخذتم في الرجوع كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فإيش فاستعد يعني إذا أردت القراءة فاستعد. يبقى إذا رجعتم إذا أخذتم. يبقى هنا الفارق بين المالكية والشافعية. الشافعية يقولون لابد من الرجوع والاستقرار في الوطن والحق أن مقص شريعة تعطل ذلك كما سنبين. المالكية قالوا لا يعني إذا عزمتم إذا أخذتم في الرحيل إلى الوطن لكم الصيام يعني في الطريق وأنتم في الطريق. طيب وأما الحنابلة والأحناف قالوا إذا رجعتم معناها إذا فرغتم من أعمال الحج. إذا رجعتم معناها إذا فرغتم من أعمال الحج. وإذا فرغتم من أعمال الحج هذا أيضا جاء قول بمسألة المالكية. جاء قول عن الشافعية بهذا أو وجه عن الشافعية بأنه قال يعني إذا أخذتم المسير إلى الأوطان. والراجح الذي ندين الله به الراجح الصحيح في ذلك هو أن قول الله جل في علاه وإذا رجعتم إذا رجعتم يعني إذا رجعتم إلى أوطانكم. وهذا ظاهر الحديث. ولما نؤول هذا الظاهر وما الدليل على التأويل؟ والأصل عدم التقدير. إن قالت المالكية معناها إذا أخذتم المسير هذا تقدير والأصل عدم التقدير. وين الدليل على التقدير؟ الفهم الصحيح ممتاز. الجانب اليمين فيه بركة برضه والجانب الشمال شمال. اللي مش فاهم هنا يرفع ايده. لا ده في كذب صريح. الثلاثة اللي رفعوا فاهمين والثلاثة اللي رفعوا مش فاهمين ثلاثة برضه. طب كيف هذا؟ الاخوة اللي فاهمين من الجانب الشمال يرفع ايده. كفر وتهي ما شاء الله. جيد. اللي مش فاهم يرفع ايده. نعم هو الصدق من جاء يا اخوة. صدق من جاء واليمين اللي جاء اللي فاهم يرفع ايده. المنى واللي مش فاهم يرفع ايده. طيب نبدأ من جديد. قلنا أصل الخلاف عندنا في قول الله تعالى إذا رجعتم. الآن عندنا ثلاثة أيام متفق عليها أنها في الحج. قال وسبع إذا رجعتم. إيش معنى إذا رجعتم؟ إن سيكون في ثمرة. هل إذا رجعتم إلى أوطانكم واستقرتم في البيت؟ هل إذا رجعتم يعني أخذتم المسير إلى الرجوع إلى الأوطان؟ أو إذا فرغتم من أعمال الحج؟ الخلاف في هذه الثلاثة مفهوم؟ طيب نقول الآن الأصل إيه؟ الأصل في اللغة أن يبقى الظاهر على إلا أن تأتي قرينة تثبت التأويل صحيح ولا خلاف ذلك. طيب هنا لما يقول المالكية إذا أخذتم المسير معنا إذا رجعتم يعني إذا أخذتم المسير إلى الرجوع هذا تقدير أم أصل؟ تقدير والأصل عدم. يبقى نطالب المالكية بأن يأتونا بالدليل. يأتونا بالدليل على التقدير الذي قدرته. قالوا ما عندنا وإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. قلنا يعني هذه المسألة غير هذه الإلحاق بعيد عنه. فقال أحناف والحنابلة قالوا يعني إذا فرغتم من أعمال الحج. هؤلاء وجهة النظر عندهم أن المطلوب إيش؟ الصيام ليس المطلوب البول. المطلوب الصيام. قلنا لا ننازعكم في هذا وفي هذا التوجيه والتعليل ننازعكم بل المطلوب أن يكون الصيام وين؟ في الموطن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جعله قد صرح أنه يريد ثلاثة أيام وين؟ يبقى إذا لما يقول في الموطن إذا رجعتم يريد الصيام يكون في الموطن. وإذا سألت عن الحكمة نقول الحكمة التيسير على عباد الله لأن الأصل في التشريع حيثما كان التيسير فتم شرع الله ومقاصد الشريعة توافق ذلك، لأنك إذا رحلت وذهبت إلى الأوطان وكان الاستقرار لك في بيتك وبين أهلك يساعدك بالتأثير على الصوم. أما إن كنت في مشقة السفر فلا تستطيع، وإن كنت مغتربا فإن الحاجة تدعوك إلى الانتهاء من مقاصدك ومما تبتغيه في هذه الغربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فالإيش فليعجل، يعجل إلى أهله. فإذا من مقاصد الشريعة أن تكون أن يكون التعجيل إلى الأوطان، فالمطلوب أنك تعجل إلى الوطن حتى يستقر أمرك فتبدأ وأن تعطي العبادة حقها وتصوم لله جل في علاه. إذن الراجح هو المذهب، وأننا نقول إذا رجعتم معناها إذا رجعتم إلى الأوطان، إذا رجعتم إلى الأوطان. إذا قلنا بأن الرجل فوت الصوم ثلاثة أيام وذهب يرجع إلى وطنه، فنقول الآن هل له أن يصوم العشرة أيام سردا بدون تفريق أم ليس له؟ في قولان في المذهب. القول الأول لا، وهذا هو المعتمد، يجب عليه التفريق. ومعنى أن أقول يجب عليه التفريق يبقى لا يجوز السرد، لو سرد لا يجزئه كما سنفصل كيف ذلك. يجب عليه التفريق. قالوا يعني إيش يجب عليه التفريق؟ قلنا امشي مع كتاب الله، قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، يبقى إذا فرق ولا ما فرق؟ ولما نجمع بين ما فرق الشرع؟ ما الدليل عندنا أن نجمع بين ما فرق الشرع؟ فعليه أن يفرق في الصيام، يصوم ثلاث أيام ثم يكف، ثم بعد ذلك يصوم السبعة أيام ويأتي بالعشرة مجموعة، جمع الثلاثة مع السبعة عشرة أيام. هذا الذي قاله من؟ قاله الشافعي، هذا الذي قاله الشافعي بأنه يجب التفريق في القول الأول. القول الثاني قالوا لا، لا يجب، لا يجب التفريق. إذا قل بأن التفسير في قول الله تعالى إذا رجعتم وإذا أخذتم المسير إلى الرحيل فإنه، وأيضا ننظر نظرة أخرى وقلنا بجواز صوم أيام التشريق، فإذا لا يجب التفريق. أبو المال فهم، فهم، أقطع ذراعي لو أنت فاهم، هات اللي فهمت وأقول لك ليش أنت مش فاهم أصالة. تفضل. إن يبقى إنين، حتى أنئن كثير، أنئن أخوه. تفضل. في كيف؟ يعني إيش؟ يعني سيأتي بالوصف بأن يصوم ثلاثة أيام ويسير. طب ما صار جلس في مكة، كيف له الصيام؟ خطأ، أخطأت من وجهين أولا، كيف له الصيام؟ الآن إحنا ما عندنا إلا تفسيران صح فقط، إما أن نقول رحل إلى الوطن أو أخذ فيه وهو مجلس في مكة، كيف تقول أنه يصوم؟ نعم أخويا، هذا القول من قال به؟ وإحنا نتكلم عن مين؟ أن أنت ولا ما أن أنتش؟ كل ذلك لأنك كما قلنا تتغيب وتقول لا، حنف ما تستطيع أن ترد القول على نفسك بحال من الأحوال، لكن اشتد على، خلي عودك يشتد بحال من الأحوال. يعني أما تضرب يعني اهرب بهدية، يعني السمع والطاعة في أيام وأيام أخرى تأتي عشان تنقطع، تضيع الملكة الفقهية بتنقطع بالانقطاع، فهم؟ فهم قالوا نعم. نقول في الوادي الثاني نقول له السرد كي يصوم ثلاث أيام في أيام التشريق على قول القديم، وإذا قلنا أخذ في المسير لأنه بعد في اليوم الثالث انتهى من إيش؟ من الرم، صحيح، ويبدأ في النفس صدر الثاني فيذهب، فهو عندما أخذ الرحيل صام بعد أيام التشريق اليوم الرابع وهو يأخذ، قد أخذ المسير إلى الرحيل يصوم، إذن له السرد، وهذا مرجوح في المذهب الصحيح الراجح أنه ليس له بحال من الأحوال إلا التفريق. فإن خالف ورحل إلى وطنه وكان فاته الصوم فصامه سردا، فنقول في أحوال صام ثلاث أيام الأوائل واليوم الرابع حسبه من الأيام الإيش؟ السبعة، واليوم الخامس حسبه من أيام السبعة. هناك عندنا قولان، أولا باتفاق في المذهب أن اليوم الرابع لا يجزئ عن الأيام السبعة، اليوم الرابع لا يجزئ بحال عن أيام السبعة. ليش؟ لأنه قد أتى بوصف غير وصف الشرع، وصف الشرع قال ثلاثة و فرق فأنت جمعت. فاليوم الرابع لا يدخل في هذا الباب. هل يحسب نفلا ما يحسب نفلا؟ هذه مسألة أخرى تفصيل آخر، لكن هو لا يجزئه عن الأيام السبعة. والخلاف في المذهب في اليوم الخامس والسادس والسابع، والصحيح الراجح وهذا هو الأدق أن نقول يجزئه الخامس عن أول الأيام السبعة، والسادس يجزئه عن اليوم الثاني من الأيام، فيبقى عليه يوم واحد هو الغيناء، وهو يوم الرابع، وهو اليوم الرابع الغيناء، فجعلناه يقضيه، فبذلك يكون قد فرق بيوم، يكون قد فرق بيوم. هذا بالنسبة لمن رجع فوت الصوم ثم بعد ذلك رجع إلى وطني. يبقى لنا مسألتان. المسألة الأولى ألا وهي وجوب الهدي، أو قل وجوب الهدي بعد الشروع في الصوم، يعني أو وجد الهدي، وجود الهدي آسف، وجود الهدي بعد الشروع في الصوم. زيد حج ولم يكن واجدا للهدي، ثم أخذ في الصيام ثلاثة أيام في الحج، فلما صام في اليوم الأول، في اليوم الثاني فتح الله عليه طاقة، وجد مالا نزل، هاطل عليه المال الذهب والفضة من السماء، كان تقيا نقيا، والله قد كفل أو تكفل لمن كان تقيا نقيا أن يرزقه من حيث لا يحتسب، فرزق المرء من حيث لم يحتسب، لا سيما أنه قد أقام طاعة عظيمة وهي طاعة الحج، والحج مجلبة إلى الرزق من كل الوجوه، فالتقوى تأتي بالرزق، ففتح عليه وامتلك الرجل الهدي. فهل ينتقل من الصوم؟ هل بهذا يكون بطل الصوم وصار فرضه الهدي أم لا؟ هو عندنا الآن الراجح الصحيح في المذهب أنهم قالوا فرضه الصوم ولا يبطل الصوم، فرضه الصوم فعليه إتمام الصوم وليس عليه الهدي. لما؟ قالوا لأننا نقول بأن الله تعالى في الكتاب قد صنف الناس إلى أصناف، صنف واجد للهدي ففرضه الهدي، وصنف لم يجد الهدي ففرضه الصوم، وانشغلت ذمته بإيش؟ بالصوم، وانشغلت ذمته بالصوم، فلا هدي عليه بحال من الأحوال. خالف بذلك الحنابلة وخالف بذلك الأحناف، وهذه أصول المذهب، فقالوا بل بطل الصوم وعليه الهدي، بطل الصوم وعليه الهدي. ليش؟ أصل النزاع بين الشافعية والحنابلة وأيضا المزني وأبي حنيفة، أصل وبين أبي حنيفة أصل النزاع هو أنهم يرون بأن الصوم بدل والشافعية لا يرون ذلك، وإن رأى الشافعية الصوم بدل قد جعلوه أصلا مستقلا، ولم يجعل الأحناف كذلك. فالأحناف الحنابلة قالوا إذا وجد الهدي بطل الصوم عليه الهدي، ثم قالوا قياسا نرد الشافعية من المختلف فيه إلى المتفق عليه، قياسا على الرجل الذي تيمم ثم وجد الماء، قلنا بطل تيممه عليه وعليه إيش؟ الوضوء وجوبا. قالوا وقياسا أيضا قياس ثاني، وقياسا على المرأة اليائسة التي غلب على ظنها اليأس من إيش؟ الحمد لله يابا من الحيض، من الحيض يائسة ما في دم. قالوا فهذه عدتها الموت، عدتها ايش المرأة اليائسة من الحيض؟ الأشهر، فدخلت في الأشهر، فلما دخلت في الشهر الأول بارك الدعاء الوالدين نزل عليها الدم في اليوم الثالث من الشهر الأول، فنزل عليها الدم بمواصفات دم الحيض. قالوا إذا باتفاق أنه بطل الاعتداد العدة بالأشهر وتنتقل إلى إيش؟ إلى القروء، وهذا باتفاق. قالوا إذا القياسات كلها أو القياسات كلها معنا، هذا الخلاف بين الشافعية وبين الأحناف. أنا أدين الله بقول الشافعية، والمذهب هو الصحيح الراجح، والقياسات وإن كان المذني من الشافعية يقول بذلك، هي أصول المذني يقول بذلك ولم يصرح، لكن نحن نقول القياس هنا قياس مع الفهم الصحيح بذلك، بأننا نقول هذا صنف فرضه الصوم ودخل فيه وانشغل ذمته، فهو مسؤول عند ربي بإيش؟ بالصوم، فحتى لو كان والدا بعد ذلك للهدي. فالكلام على فالنظر هنا على الابتداء، قالوا طب والنظر أيضا في التيمم على الابتداء، قلنا هذا قياس مع الفارق، والفارق هنا أمران. الأمر الأول بأن الصوم عبادة مستقلة، مقصودة لذاتها، قال الله تعالى في الذبح فصل لربك وانحر، فهذه عبادة مستقلة بذاتها، وقال في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذن الصوم أيضا عبادة مستقلة فاستوت الكفر حبيبي، مفهوم؟ أما بالنسبة للوضوء والتيمم ليس كذلك، الوضوء عبادة مقصودة لذاته، أما التيمم فليس كذلك. ممكن الإنسان أن يتوضأ تعبدا لله دون أن يريد الصلاة ولا لا؟ أجيبه
نعم.
لكن التيمم لا يكون إلا إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة، صحيح ولا لا؟ إذا هذا فارق من الفوارق. وأما بالنسبة لمسألة المرأة أيضا، فنحن نقول بالنسبة للعدة شهر أو دم، هي ليست عبادة مستقلة بذاتها كالصوم الذي عبادة، هو عبادة مستقلة بذاتها. فلما افترق في الحكم، لما افترق في التوصيف افترق في الحكم. فيكون هنا الأصل في هذا الباب بأن الرجل الذي فقد الهدي وفرضه الصوم فصام ووجد الهدي، نقول أنت فرضك أمام ربك الذي فعلها الصوم، فلا تنتقل إلى الهدي، وهذا الراجح الصحيح. ختاما لهذا الباب بإيجاز قدر الإمكان، ونسأل الله يعني يكون الإخوة قد فهموا حتى ننتقل إلى المواقيت، هو المسألة الكلام على القارن، فهل على القارن دم أم لا؟ قلنا الحق أن القارن نعم، القارن خلاص انتهينا من المتمتع، خلاص الحمد لله اغلق باب المتمتع الآن حتى تعقد. فنقول القارن هل عليه دم أم لا؟ الحق يعني هذا اتفاق الأئمة أربعة، بل الكلام على أنه إجماع أن القارن يكون، القارن يطلق عليه متمتع، صحيح ولا لا؟ ينزل القران تحت تمتع، وابن عمر قال تمتع رسول الله، ويقصد بذلك لأن ابن عمر هو الذي قال أنه أفرد، صحيح ولا لا؟ وطبعا قلنا الجمع بين قول ابن عمر تمتع وأنه أفرد، أفرد أولا ثم أدخل بعد ذلك العمر على الحج بهذا الجمع الذي جمعناه وبيناه. فلذلك نحن نقول لما يقول تمتع، وبالاتفاق كان النبي إيش قارنا، قل صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في إيه في عمره، كان قارنا بأبي وأمي كما ورد عن أنس وعن جابر وعن غير ذلك من الأدلة التي بيناها قبل ذلك. فالقارن عليه دم، لأن الإنسان قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي. فالقارن عليه دم لما؟ لأن العلة التي من أجلها المتمتع أمرناه بالدم متمكنة في القارن، العلة التي من أجلها أمر المتمتع بالدم موجودة في القارن. إيش العلة؟ أتى بنسكين في إيه؟ في سفر واحد، نفس الأمر. فإن القارن قد أتى بنسكين في سفر واحدة، لكن خالف بذلك من؟ داود الظاهري، سبحان الله، داود الظاهري والذي خالف بذلك وقال لا دم على إيه؟ على القارن. بعض العلماء يقولون بأن داود لما قال ذلك كان في الحج، فسألوه عن القارن له دم فقال لا دم عليه، قالوا جروه من الرجل، خذوه يعني تعزيرا عقابا، لأنه خالف. المسألة مشتهرة جدا عند العلماء بأن القارن متمتع عليهما دم، فالصحيح الراجح أن القارن عليه دم. وبهذا نكون انتهينا من الإمساك الثلاثة وندخل في المواقيت، لكن ليس في هذا الأسبوع. أسأل الله أن يكون الأمر قد وصل إلى عقول الإخوة. أمين.